أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء السادس من لقاءات شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الحديث 52، وفيه يقول الإمام رحمه الله: حدثنا هشيم عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على جميع نسائه بغسل واحد. إسناد هذا الحديث، تكلمنا عن رجاله سابقا، هشيم ابن بشير، حميد المعروف بحميد الطويل، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف، وكلمة يطوف هنا كناية عن الجماع، وهذه من ميزات اللغة العربية وأهلها، أنهم يأتون إلى الأمور المستفزعة، الأمور المستبشعة التي يخدش الحياء إظهارها، فيضعون لها ألفاظا تعبر عنها، كما يقولون مثلا في آلة الرجل وآلة المرأة وما يحصل بين الرجل والمرأة وهكذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على جميع نسائه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له في وقت واحد 9 نسوة أو 11 امرأة، هؤلاء اجتمعن في وقت واحد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا هذا وقالوا هذا، والأول أرجح أنه اجتمع 9 نسوة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلهن موجودات في وقت واحد، خلاف من مات ومن استجد. كان يطوف على جميع نسائه بغسل واحد، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي هذه المرأة وهذه وهذه وهذه، يخرج من بيت هذه يذهب إلى بيت هذه. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم لنسائه، يعني يبيت عند كل واحدة منهن ليلة، وهذا القسم في حق من عنده أكثر من امرأة، سواء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو واحد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هو واجب، واجب في حق أحد الأمة، وكذلك في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعدل بين نسائه في أمور، ومنها أمر المبيت، بأن تختص كل امرأة بيوم أو عدد من الأيام، وكذلك يعطي الأخرى مثل ذلك. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وبعض العلماء يذهب إلى أن القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحب وليس بواجب، ولكن الراجح أنه واجب في حق النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو واجب في حق آحاد الأمة، وعليه جمهور العلماء. كان يطوف على جميع نسائه، ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخذ عندهن جميعا. أوليس هذا إخلال، أوليس هذا إخلالا بحق المرأة من نسائه صلى الله عليه وسلم التي هذا يومها؟ فقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم منهن الرضا، وبالفعل لم يؤثر عن واحدة منهن أنها اعترضت على ذلك، يعني على هذا الإيه؟ هذا الأمر. كان يطوف على جميع نسائه بغسل واحد، هذا أحيانا. ورد أحيان كذلك أنه كان يغتسل عند كل واحدة منهن، وهذا وهذا جائز. جائز أن يغتسل المرء، وجائز ألا يغتسل. فمن جامع امرأته ثم أراد أن يعاود مرة أخرى دون أن يغتسل أو دون أن يتوضأ أو حتى دون أن يغسل ما بين سرته وركبته، هذا كله جائز لا شيء فيه، وإن كان الأولى أنه إيه؟ أنه يغسل أو يتوضأ أو يغتسل، أي فعل من هذه الأفعال أتى فهو أولى. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل هذا وهذا ليبين لنا الجواز. وقد تعجب التابعون لما حدثهم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بهذا الحديث، كان يطوف على جميع نسائه بغسل واحد. فورد أنهم قالوا لأنس: أو كان صلى الله عليه وسلم يطيق ذلك؟ فقال أنس: كنا نتحدث أنه صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30، أنه أعطي قوة 30، يعني في هذا الأمر وهو أمر الجماع. الحديث الذي بعده 53، يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا هشيم عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هشيم هو هشيم بن بشير، وعبد العزيز هو ابن صهيب، وأنس هو ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قد تعرفنا عليهم سابقا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، أول ما تجد حديث في بدايته كان، فغالبا غالبا هذا الأمر تكرر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر تكرر. يعني هو هنا مثلا يقول: كان إذا دخل الخلاء قال كذا وكذا، يبقى معناه أنه كلما تكرر هذا الفعل تكرر هذا القول، فهذا يدل على الإيه؟ على التكرار غالبا. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء يعني المكان الذي يقضي فيه حاجته، يتبول فيه أو يتبرز، أو حتى لم يكن المكان معدا، ولكن أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يقضي حاجته في هذا المكان ولو كان في الصحراء، ليس مكانا معدا. فإذا دخل المكان المعد، أو إذا رفع ثيابه ليجلس في المكان غير المعد أو ليتبول وهو قائم لظرف المكان، يقول هذا الذكر: كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا طبعا ليس بعدما تدخل فعلا المكان المعد، إنما معناه إذا أراد يقف هذا الذكر وما جاء معه، ويأتي بهذا الذكر وبما معه من أذكار، منها مثلا بسم الله، ومنها ما جاء هنا اللهم بمعنى يا الله، إني أعوذ بك يعني أتحصن، ألتجئ أتحرز، أعتصم بك وحدك من الخبث، الخبث هنا أو الخبث بتسكين الباء أو بضم الباء صحيحان، جمع خبيث وهو الذكر من الشياطين. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، خبائث جمع خبيثة وهي الأنثى الشياطين. وهذا منه صلى الله عليه وآله وسلم، يا الاستعاذة بالله تبارك وتعالى هي إظهار للعبودية. جميع أحوال المسلم مشغولة بعبادة الله تبارك وتعالى، إن قولا أو فعلا، في حال يتكرر أو في حال فريدة، سواء كان ذلك راتبا أو غير راتب، لكل حال تأتي على المسلم عبادة من العبادات، فهو يظهر العبودية لله تبارك وتعالى والافتقار والذل إلى الله تبارك وتعالى. فهو هنا يطلب تحصين، يطلب الله تبارك وتعالى من الايه، من شرور الجن، كما قال الله تبارك وتعالى قل اعوذ برب الناس وفي اخرها من الجنه والناس. وهذا ايضا تشريع حتى نتاسى به صلى الله عليه واله وسلم، وده الاصل، الاصل ان كل عمل عمله النبي وكل قول قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مشروع لأمته أن تفعله وأن تقوله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلا إذا ثبت أن هذا الأمر خاص به صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا يمسك الإنسان عنه. هذا تشريع وتعليم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد ورد في بعض الروايات طبعا زيادة التسمية، قل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولماذا، لماذا يستعيذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموضع؟ ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأماكن تكون محتضرة من الشياطين، فقال إن هذه الحشوش محتضرة، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الله وبالاستعاذة قبل دخولها ليكون ذلك حصنا ومعاذا من شرور هذه الأماكن وشرور ساكنيها. وقد وردت آداب كثيرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الدخول للخلاء وفي أثناء التواجد في الخلاء وكذلك حين الخروج من الخلاء، ومواضعها معلومة في كتب الإيه، في كتب الفقه وغيرها. لكن نشير سريعا إلى مسألة مهمة تتكرر كثيرا ويتكرر السؤال عنها، وأحيانا يقف الإنسان أمام بعض هذه الأشياء يعني يفكر في علتها، وكذلك هي مناسبة لحالنا الآن، انتشر الوباء في الدنيا ولا تجد تشريعا مثل الإسلام اعتنى بالنظافة ومكافحة الوباء قبل أن ينزل وأثناء وجوده، وكذلك يهتم بالاستفادة من وقوعه و العناية كذلك بالنقاهة بعد زواله. ومن هنا أن الشرع جعل للأماكن المستقذرة، الأماكن الخبيثة، جعلك تدخل فيها بشمالك وتستعمل شمالك، وإذا خرجت تباشر الأكل، تباشر الشرب، تباشر أي شيء آخر طيب، فتستعمل يمينك. وهذه لفتة لاستعمال اليمين في كل ما هو طيب، واستعمال الشمال في كل ما هو خبيث. كما يقول بعض الفقهاء، جرت عادة الشرع الكريم باستعمال اليمين، توجيه إلى استعمال اليمين في كل ما هو من باب التكريم، وإلى استعمال الخبيث في كل ما هو إيه؟ في كل ما هو من باب يعني الشيء الإهانة أو الخبيث. الحديث 54. يقول الإمام رحمه الله: حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فقولوا وعليكم. هشيم هو هشيم بن بشير، عرفناه سابقا. يروي هشيم هنا فيقول: أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس، ذكر اسمه ثلاثيا، فهو عبيد الله حفيد أنس بن مالك، والده هو ابن أنس اسمه أبو بكر. يروي عبيد الله وهو ثقة ثبت من رجال الصحيحين من التابعين الكرام، أدرك حياة جده وروى عنه، يروي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ولا بد هنا لنا من وقفة، فإن هذا الأمر لا يتكرر كثيرا في الأحاديث، وإن كان ظاهرة ملحوظة، يعني هو موجود بكثرة، لكن بالنسبة لعموم الأحاديث تجد قليل فيها أن يروي الرجل عن أبيه، أن يروي عن جده، أن يروي عن أبيه عن جده، ها؟ وهذا مما يدل على العناية بالإيه؟ بالتربية، وأن يأخذ الأبناء عن الآباء، وهذا فن من الفنون التي تكلم فيها العلماء، رواية الابن عن أبيه، ورواية الأصاغر عن الأكابر، وهكذا. ده موجود في علم المصطلح. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم، سلم يعني ألقى السلام، إذا سلم عليكم يعني على المسلمين أهل الكتاب. إذن هنا مسلم ومسلم عليه وسلام، السلام والمسلم من الإيه؟ من اليهودي، من النصراني، وهؤلاء هم أهل الكتاب. يمر بالمسلم فيقول: السلام عليكم. فإذا سلم عليكم أهل الكتاب كيف نرد عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك: فقولوا وعليكم. كلمة فقولوا فعل أمر، ومعنى هذا أن جوابهم واجب، وهذا لم يختلف العلماء المحققون فيه، فهو مذهب جمهور العلماء. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لكننا لا نحييهم بأحسن منها. لماذا؟ لأن الشك فيما قالوه قائم، الشك فيما قالوه قائم بناء على وقائع متعددة حصلت منهم، وبناء على ما هو الأصل في قلوب الكافرين تجاه المسلمين. فقولوا وعليكم، نحن نرد عليه تحيته، نرد عليه تحيته، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب لماذا لم نقل له وعليكم السلام؟ إنما نقول وعليكم فقط، يعني وعليكم مثل ما قلتم، لكن لا نصرح بهذا، قل وعليكم فقط، وعليكم. وهذا الحديث له سبب، كما عرفنا سابقا أن علماء الحديث اهتموا مثل علماء علوم القرآن، فألفوا كتبا اسمها أسباب ورود الحديث، مثل إيه؟ أسباب نزول الآيات. أسباب ورود هذا الحديث، ذكروا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ فقال: قولوا وعليكم. وقد سبق معنا الكلام عن حديث مشابه لهذا الحديث في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وفيه أنهم كانوا يقولون: السلام عليكم، يعني الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجه إلى أن نقول لهم: وعليكم. وهذا موجود في كتب الآداب، موجود في شروح العلماء على كتب الحديث، لا يزال العلماء يسطرونه ويعلمونه جيلا بعد جيل، ولا زال المسلمون على ذلك، إلا من جاهل الحكم الشرعي، أو إلا من عاند برأسه وهواه تحت شعار من الشعارات البراقة ظاهرها، البراقة ظاهرها، التي تخفي أشياء أخرى تحتها في باطنها. الحديث الخامس والخمسون، يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال: قال عبيد الله بن أبي بكر أخبرنا عن أنس، أخبرنا عن أنس. وهذا الإسناد عرفناه سابقا ما قرأنا الحديث. نعم. حدثنا هشيم قال: عبيد الله بن أبي بكر أخبرنا عن أنس قال: ويونس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا أنصره مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه، تمنعه، فإن ذلك نصره. هذا الحديث أورد فيه الإمام أحمد إسنادين اثنين. الإسناد الأول قال: حدثنا هشيم قال: عبيد الله بن أبي بكر أخبرنا عن أنس. وهذا إسناد متصل، يروي فيه الإمام أحمد عن هشيم شيخه، وهشيم يروي عن عبيد الله بن أبي بكر شيخه، وعبيد الله يروي عن جده شيخه، فهذا إسناد متصل. وأنس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث هنا متصل مرفوع. والإسناد الثاني يبدأ من عند قول الإمام: ويونس. يونس هذا هو يونس ابن عبيد، يونس ابن عبيد أحد الأعلام، ثقة، حافظ، ثبت، ورع، يعني من رؤوس العلم والعمل رحمه الله تعالى. قال: ويونس، يعني الإمام أحمد له في هذا الحديث شيخان، الشيخ الأول هشيم وهو يروي عن عبيد الله بن أبي بكر عن جده، والشيخ الثاني يونس ابن عبيد وهو يروي هنا عن الحسن، حسن هنا والحسن البصري، الحسن البصري من سادات التابعين. والحسن البصري حديثه من الأحاديث التي تأتي في مرتبة الحسن، لكن إذا وصل الإسناد وروى عمن ثبت سماعه منه. وهو هنا يقول: قال رسول الله وتابعي، يعني لم يلقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يسمع النبي ولم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنى له أن يقول قال رسول الله؟ هذا الحديث بهذا الشكل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أن هنا حلقة مفقودة بين الحسن وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النوع يسميه العلماء حديث مرسل، الأول متصل لذكر كل الرجال، والثاني مرسل. لماذا؟ لأنه سقط من بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى الساقط هذا واحد أو اثنين؟ لأن أحيانا يروي التابعي عن تابعي، والتابعي عن صحابي، وممكن أكثر من تابعي يروي عن بعض. يعني في بعض الأحاديث أن بعض التابعين رووا عن بعض، فكانوا في الإسناد 6 أو 7. ولذلك العلماء يقولون لا يمكن الجزم بأن التابعي يروي عن النبي بواسطة واحدة هي الصحابي. لو كان الأمر كذلك لكانت المسألة سهلة، الصحابي لا نعرفه، لكنه عدل، لكنه ثقة يقبل منه الحديث بدون ما نبحث عن اسمه، بدون ما نبحث عن يعني عن حاله. نعم، لكن لا نثق بأنه الصحابي. عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن من ناحية صحة الحديث، والحديث صح متصلا مرفوعا صحيحا بالإسناد الأول. ومن عادات العلماء أنهم يعطفون إسنادا على إسناد، فإذا كان الإسناد أحدهما، يعني إذا كان أحدهما فيه ضعف يجعله الثاني عمدة الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك. انصر هنا معناها أعنه، أيده، قويه. انصر أخاك، والأخ هنا المقصود بها الأخ في الدين، الأخ في الدين. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني في كل الحالات، في كل الحالات أنت مطالب بأن تنصره، بأن تعينه، سواء كان ظالما أو مظلوما، متعديا أو متعدا عليه. فتعجب الصحابة رضوان الله عليه، قيل يا رسول الله هذا أنصره مظلومة. واضح جدا أنه إذا كان مظلومة، إذا اعتدى عليه أحد، إذا سلب حقه، أقف إلى جواره فأنتصف له، أخذ حقه ممن آذاه، ممن تعدى عليه. هذا واضح، هذا أنصره مظلومة، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ إذا نجح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يصل برسالته إلى القلوب وتعرض عليها وتتدبرها وتتأملها. ها، يعني عرضت الآن الرسالة على القلب، وتأملها القلب وتدبرها وتعاطى معها، ووجد بعضها مقبولة والبعض الآخر يحتاج إلى استفسار، فلذلك استفسروا وصلت الرسالة. وهذا كان قصد النبي عليه الصلاة والسلام، إني يستثير انتباههم إلى ما سيقول، خاصة أن هذه الكلمة، كلمة انصر أخاك ظالما أو مظلوما، من الكلمات الشائعة في الجاهلية. الشائع في الجاهلية انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ها، كما يقول بعض الناس الآن، أنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، حتى ولو كان أخويا وابن عمي الاثنين هم اللي معتدين، هم الظالمين، هم لا، هو ينصر القريب منه دون نظر إلى شيء آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ هذه الشعارات الخطأ ويعيدها يقلبها صلى الله عليه وآله وسلم على وجهها الصواب، موجود كثير جدا في الأحاديث. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ كلمات شائعة لها مفهوم عند الناس، وكذلك صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل معها معاملة تجعل لها مفهوما جديدا في حس الإنسان المسلم. أتدرون من المفلس؟ أتدرون من البخيل؟ وهكذا. قيل: يا رسول الله، هذا أنصره مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحجزه، تمنعه، تكفه، تحول بينه وبين الظلم، فإن ذلك نصره. يبقى إذا كان ظالم تمنع من الظلم، وإذا كان مظلوما، إذا كان ظالما تمنع من الظلم، وإذا كان مظلوما تعينه على ظالمه وتخلصه منه. وهذا الفعل نصر المظلوم فرض، فرض إذا قام به بعض الناس ممن فيهم الكفاية أغنوا والحمد لله، وإذا لم يقم به أحد يأسم الكل. نصر المظلوم فرض على الكفاية بالنسبة للناس العامة، وبالنسبة لمن معه السلطان، لمن معه الرئاسة، لمن معه الإمارة، لمن معه الملك، هذا في حقه فرض عين، فرض عين. والحديث واضح جدا في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف الجاهلية والعصبية المقيتة، وكذلك فيه الردع عن الظلم بكل أشكاله، سواء كان ظلم الإنسان لنفسه، أو ظلم الإنسان لقريبه، أو ظلم الإنسان للغريب عنه، أو حتى ظلم الإنسان لغير المسلم حتى ولو كان غير مسلم. هذا كله حذر وأوعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. الحديث السادس والخمسون، يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد العزيز ابن صهيب وإسماعيل عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فإن السحور بركة. هذا الحديث أيضا مما يرويه الإمام أحمد بإسنادين. الإسناد الأول هشيم ابن بشير الواسطي قال: أخبرنا عبد العزيز ابن صهيب، وقد عرفناهما سابقا. والإسناد الثاني قال: وإسماعيل، نحن عرفنا إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له إسماعيل ابن علية، عن عبد العزيز هو نفس الراوي الأول ابن صهيب، ابن صهيب. إذن الإمام أحمد له شيخان، والشيخان يرويان عن واحد. الشيخ الأول هو هشيم يروي عن عبد العزيز بن صهيب، الشيخ الثاني هو إسماعيل ابن علية وهو يروي عن عبد العزيز أيضا. وعبد العزيز يروي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا. والسحور معروف، هي إن الإنسان يأكل في وقت السحر قبل الفجر بقليل من أجل أن يستعد لصيام اليوم التالي، وهذا طبعا في الفرض وفي النفل، نفل المؤكد والنفل غير المؤكد، هذه سنة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. طب كيف نقول هي سنة على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا؟ هذا فعل أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فما هو الدليل الذي صرف الأمر هنا من الوجوب إلى الندب والاستحباب، حتى يقول العلماء كلهم بأن السحور أكلت السحر هي سنة وليست بواجبة. الدليل أنه ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم الوصال في الصوم، وورد عنه أنه واصل بأصحابه، يعني صام بهم إلى تاني يوم، ومن تاني يوم إلى ثالث يوم، فصادف آخر الشهر فإيه؟ فقطع صومه. فمعنى هذا أنهم تركوا الإيه؟ تركوا أكلة السحور، أكلة السحور، فدل ذلك على أنه سنة وليس بفرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا تسحروا، فإن في السحور بركة. في بعض الألفاظ أو بعض الضبط يقول: فإن في السحور بركة، لا بأس، فإن في السحور يعني في الأكل نفسه، أو في السحور يعني في فعل الإيه؟ التسحر، كونك تتسحر هذا فيه إيه؟ بركة، فيه بركة وفيه أجر وفيه ثواب عظيم جدا جدا. وهذه البركة متعددة، سواء كانت من ناحية دنيوية أو من ناحية أخروية، ففيه اتباع للسنة، فيه تحصيل الثواب، وفيه مخالفة أهل الكتاب، كما ورد في بعض الروايات إن أهل الكتاب لا يتسحرون فخالفوهم. وفيه أيضا الإنسان يتقوى على العبادة، الصيام، إن هو يزيد في نشاطه، إن مش اليوم صيام فقط، اليوم فيه صيام، وهذه أحد أنواع العبادات، في عبادات كثيرة جدا، فحتى لا يفقد الإنسان قوته ولا يفقد نشاطه، يستحب له أن إيه؟ أن يتسحر. وقد يصيب الإنسان يعني عند السحور أنواعا كثيرة من الفضل، يدعو غيره فيتسحر معه بصدقة، أو مثلا يهب من الليل فيذكر الله، يدعو دعوة، يصلي ركعتين، يستغفر، ينوي نية الصيام خاصة في أيام الفرض، ها، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، وهكذا. فيدعونا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كل هذه البركات بهذا الحديث: تسحروا فإن في السحور بركة. متى يدخل وقت السحور؟ فالعلماء قالوا إن وقت السحور يدخل من نصف الليل، كل ما تقربه من الفجر فيكون إيه؟ أفضل وأفضل. تأخيره سنة، كما أن تعجيل الإفطار سنة، تعجيل الإفطار سنة، وتأخير السحور سنة. طيب، هل هناك أكل معين يأكله الإنسان في السحور ليأخذ هذا الأجر؟ لا، ولا شراب معين، يحصل بأكل أي أكل، ويحصل بشرب أي شرب، لا يشترط كمية معينة ولا نوع معين. الحديث 57 يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا هشيم عن حميد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: رأيت خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. هذا الإسناد هشيم، كما قلنا، هو ابن بشير الواسطي، يروي عن حميد الطويل، حميد ابن أبي حميد، والطويل هذه صفة له، ومن النوادر أنه لم يكن طويلا، إنما كان قصير، لم يكن طويلا وإنما كان قصيرا، غير أنه كان يسكن في الحي الذي يسكن فيه حميد آخر أقصر منه، فلذلك عرفه الناس باسم حميد الطويل، وظلت هذه يعني صفة من صفاته، لقب له يذكر به. قال: سمعت أنس بن مالك يقول: رأيت خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس يقول هذا كلمة رأيت، طبعا تكرر هذا غير مرة، ولذلك وردت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أحاديث كثيرة في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلقيا وخلقيا وعاداته وكل يعني أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الخاتم أحاديث أخرى عن أنس أيضا وعن غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداريه من أحد، بل كان صلى الله عليه وسلم ليس إذا سأله أحد أبرزه له، لا، إذا شعر أن إنسانا يريد أن ينظر إليه فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتذرع إلى ذلك، يعني يخفض من ثيابه إلى مثلا الإيه إلى أسفل حتى يظهر الخاتم فيراه الناس. عفوا، أنا انتابني الذهول فذهبت بعيدا. رأيت خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، هذا كله في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي في يده، عفوا، رأيت خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضة، يعني الخاتم الذي في يده. ومرت على النبي صلى الله عليه وسلم أحوال تختم فيها وأحوال لم يتختم فيها، وحفظ لنا الصحابة ذلك، وأكثر من هذا أنهم حفظوا لنا الخاتم كان في أي يد، قالوا كان في اليد اليسرى، وحفظوا لنا كذلك أن الخاتم كان في أي أصبع من أصابع اليد، كان في أصبع الخنصر. يمكن أن نستفيد من الكلام الماضي بأن الخاتم يرد في الأحاديث ويراد به معنيان: المعنى الأول خاتم الذي في جسد النبي عليه الصلاة والسلام وتنزل عنه الكلام الماضي، والخاتم الثاني هو الخاتم الذي كان يرتديه يلبسه صلى الله عليه وسلم ويتنزل عليه هذا الكلام الجديد. قال: رأيت خاتم النبي، وكلمة خاتم ممكن نقول فيها خاتم بفتح التاء وخاتم بكسر الإيه التاء. رأيت خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام رجل، يتختم، نعم يتختم، ولكن بهذه الإيه بهذه المادة من فضة. المرأة تتختم من فضة، تتختم من ذهب، لكن الرجل لا يتختم إلا بخاتم الإيه بخاتم الفضة، وهذا مباح له صلى الله عليه وسلم وكذلك للرجال من أمته. الذهب على الرجال حرام بأي صفة وأي شكل كان، هو يرتديه يعني في الرأس، في الرقبة، في اليد، في القدم، في الأنف، في أي موضع، في الأذن. وكان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قالوا من الإيه من الفضة، وكان في اليد اليسرى، وكان في الخنصر من اليد الإيه من اليد اليسرى. اللهم غفر. نعم. الحديث 58. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا هشيم عن حميد قال: حدثنا أنس بن مالك قال: لما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثة وكانت سيبا. هذا الحديث يرويه الإمام عن هشيم، وهشيم يروي عن حميد، وحميد يقول حدثنا أنس. وهؤلاء هشيم بن بشير وحميد الطويل وأنس بن مالك عرفناهم سابقا. يقول أنس: لما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية. كيف اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية؟ النبي عليه الصلاة والسلام غزا غزوة بني المصطلق، ووقعت صفية في الأسر، وكانت في سهم واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ناحية المكانة هي ابنة سيد قومها ومن ناحية الخلقة كانت أجمل النساء، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، والذي أخبره بهذا أوصاه ودعاه صلى الله عليه وسلم إلى أن يتزوجها حتى لا يقول أحد لماذا لا أخذها أنا، والثالث يقول مثله، والرابع، وهكذا. فلو اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فسيقضي على خلاف ربما يسبب صدعا في صفوف الناس. وقد كان الجمال مقصدا من مقاصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الزواج. وقد عرفنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان تواقا إلى النساء، بمعنى أنه يطوف على 9 نسوة في يوم واحد، له المقدرة على ذلك. ولم يقل أحد سوي الفطرة نقي العقل صفي القلب إن إنسانا يفرغ طاقته في حلال مذموم، لا يمكن أن يقول إنسان عاقل هذا. إنما العجب من العكس، العجب من العكس، أن يعتقد الإنسان المسلم في نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يبتغي الجمال، أو أنه لا يبتغي الحلال، أو أنه لا ينظر هذه النظرة فيما أحله الله تبارك وتعالى له. وقد ذكر صاحب الظلال معاني طيبة في أوائل تفسير سورة التحريم، يجدر بكل من يجد في قلبه ريبا، أو يجد في نفسه شكا، أو يجد في خاطره قلقا، من هذه الناحية أن يراجع ويقرأ بدقة هذه الكلمات الطيبات. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج وأكثر من الزواج، وذلك شيء أحله الله تبارك وتعالى له، ولا ملام أبدا في ذلك. وأما قولي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من مقاصده الجمال، نعم، ورد هذا صريحا في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرضت المرأة نفسها عليه صعد فيها النظر ثم إنه لم يجبها، صعد فيها النظر يعني نظر إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام عرفنا لماذا ينظر الخاطب إلى مخطوبته، فقال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، هذا كله لأجل أن يختار الرجل امرأة تعفه فلا ينظر بعدها إلى غيرها، إنما يقضي شهوته في الحلال. لما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية، في البداية النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعمل بهذه الوصية أو بهذه الدعوة، وحدث من توفيق الله أن جاءت صفية إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسها تطلب منه أن يعينها على الحرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليها أمرا آخر، قال أو أقضي عنك وأعتقك وأتزوجك، فرضيت. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دفع ثمنها فصارت ملكة، أعتقها فصارت حرة، تزوجها فكانت زوجة. هكذا أعتقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجها وجعل عتقها صداقها كما ورد في بعض الأحاديث، وسنعرض له إن شاء الله تبارك وتعالى لاحقا. قال لما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها هذه المدة لها دون سائر زوجات، أقام عندها 3 من الليالي بأيامها، هي أيام الزفاف، يوم الأول والثاني والثالث، اليوم بليلته، ولم يذهب ليعطي زوجاته مثل هذا. قال وكانت ثيبا، يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوجت قبله، وكانت تزوجت قبله رجلين. ونساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا عدا عائشة كنا سيبات عدا عائشة رضي الله عنها، هي الوحيدة التي كانت بكرة. ولماذا يذكر هنا أنس هذه الجملة وهي قوله وكانت سيبة؟ ليقول إنها لو كانت بكرا كان الأمر اختلف، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للبكر 7، وجعل للثيب 3. قال للبكر 7 وللثيب 3، جعل للبكر 7 وللثيب 3، خارج القسمة. إذا تزوج زوجة سيبا كانت لها 3 أيام خلاف القسمة، وإذا كانت بكرا أعطاها 7 أيام خلاف القسمة. هذا نوع من أنواع الأنس، إزالة الوحشة، إيناس في بداية الزواج قبل أن يتركها ويذهب إلى زوجته الأولى. طبعا هذا معروف عند الناس، ولكن كثير منهم يطبقه خطأ، حتى إنك تجد الواحد منهم يترك صلاة الجماعة، بل وربما يترك صلاة الجمعة، لا سيما وقد اشتهر بين الناس لأجل الأجازة الرسمية وكذا، إن يتزوج يوم الأربعاء أو يوم الخميس، فالصابح هو الجمعة فلا يخرج إلى الصلاة، وبعضهم يراها عيبا، وقد كانت قبل ذلك شناعة، ولكن الحمد لله خف يعني هذا الأمر كثيرا. لا، الإنسان لا يجعل هذه الزوجة تمنعه من سائر أعمال البر التي كان يفعلها، حتى إن واحد من التابعين رحمهم الله تزوج امرأة فنام في هذه الليلة عن صلاة الفجر، فكأنه وجد في دخولها عليه شرا. المهم أنه لم تطب نفسه أن يستمر معها، فكيف بامرأة تعطلك عن الفرض وتعطلك عن الجمعة وتعطلك عن كافة أعمال الخير إلا أن تحبس في البيت؟ وللأسف كثير من الشباب يتنافسون فيما بينهم، فلان مكث في البيت 10 أيام، ثاني 20، ثالث 30، رابع 40، وهكذا، ولم يخرج من البيت مطلقا، ويعني يجعلون هذا من المفاخر بينهم، وما دعاهم لذلك إلا الشيطان، نعوذ بالله منه. الحديث 59. قال الإمام رحمه الله حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها. هذا الحديث عن هشيم بن بشير الواسطي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد عرفناهم جميعا سابقا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، يعني دافع النبي عليه الصلاة والسلام ثمنها وتسبب في عتقها، أو أعطى سيدها وتملكها هو، ثم إنه حررها صلى الله عليه وسلم. كان هذا السبي سنة 7 من الهجرة، يعني هذه الغزوة كانت سنة 7 من الهجرة. إذا مكثت عند النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات تقريبا. أعتق صفية بنت حيي، ووالدها هو حيي ابن أخطب. طب ما بالنا نسمع في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حل إشكالا لصفية رضي الله عنها، وكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذتهن الغيرة من صفية لجمالها وكذا، كن يقولن لها يا ابنة اليهودي، يا ابنة اليهودي غيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآها تبكي في مرة وقد قلنا لها ذلك، فقال وما يضيرك، ها قولي لهن أبي موسى بن عمران، وعمي هارون، أبي موسى وعمي هارون. هذا هو الإيه؟ هذا هو الرد المسكت. لما قالت لهن ذلك سكتن عنها وانتهى الأمر. إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أنها كانت على اليهودية وأنها انتقلت إلى الإسلام، فآمنت بالنبي الأول وآمنت بالنبي الثاني، آمنت بالكتاب الأول وآمنت بالكتاب الثاني، فهي من إيه؟ من أصحاب الأجرين، رجل آمن بنبيه ثم آمن بي كما ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم. أما هي فهي صفية بنت حيي ابن أخطب، وبين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هارون قرون عديدة. قال: وجعل عتقها صداقها، جعل عتقها من الرق هو صداقها، هو صداقها. ما معنى ذلك؟ الرجل لا بد وأن يقدم صداقا في الزواج، الصداق هذا مشروع بالكتاب كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ومشروع بالسنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد، وأجمع المسلمون على مشروعيته. نعم، هو ليس شرطا في النكاح وليس ركنا في النكاح، بمعنى أنه لا يأسم الإنسان ويصح النكاح بدونه، يعني بمعنى أنه لا يسمى وقت العقد وكذا، لأن يعني العقد صحيح ليس من شرطه، شرط صحته، ولا من أركانه إنه يكون موجود. لو تم العقد بدون ذكر المهر فهذا صحيح باتفاق جمهور العلماء، لكنه واجب، لكنه حق إذا دخل الرجل بالمرأة أو إذا طلقها بعد العقد. إذا طلقها بعد العقد لها النصف، وإذا دخل بها فلها الإيه؟ فلها الكل، أو إذا خلا بها على مذهب الإمام أحمد. ولا يسقط إلا إذا أسقطته المرأة، حتى لو وليها تنازل، لا، إذا أسقطته المرأة يسقط. تمام. وطبعا الصداق ليس له مقدار معين، ليس له مقدار معين، أجمع العلماء على أن الصداق ليس له مقدار معين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصدق كذا وأصدقت بناته كذا، والمسلمون اختلفوا في هذا اختلافا شديدا، وربنا قال: وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني شيئا كبيرا. وقال النبي للرجل: التمس ولو خاتم، يعني كل هذا يعني يدل على أن المسألة تتفاوت، فهي بالتراضي بين الأطراف. كل ما يمكن أن يكون ثمنا في البيع أو يكون أجرة في الإجارة يصح أن يكون مهرا. لكن هنا سؤال: النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها وجعل عتقها صداقها، أو كما ورد في بعض الروايات أصدقها نفسها، قال لها كده الصداق بتاعك إنك أنت صرت حرة، أنا تسببت في حريتك بمال، فهذا المال اعتبريه الصداق بتاعك. هل هذا جائز؟ طب يعني مناقشة المسألة عموما من الناحية العملية الواقعية التطبيقية ما عاد لها أثر، أما من ناحية الفقه ومن ناحية التاريخ ومن ناحية التشريع وكذا، طبعا لها إيه؟ لها آثار عظيمة جدا ومفيدة في فهم الشرع في مواطن عدة. عموما العلماء منهم من قال يجوز أن يكون العتق صداق، ومنهم من قال لا. طب كيف يرد على هذا الحديث الذين قالوا لا؟ هم أصحابنا الشافعي، فقالوا هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عن غيره صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. الحديث 60. قال فيه الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك قال: سمعته يحدث قال: شهدت وليمتين من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فما أطعمنا فيهما خبزا ولا لحما، قال: فما؟ قال: الحيس، يعني التمرة، والأقطى بالسمن، الأقطى أو الأقطى كلاهما صواب، وفيها لغتان أخريتان. هذا الإسناد هشيم هو ابن بشير الواسطي، تكرر معنا كثير. قال أخبرنا علي ابن زيد، علي هو أبو الحسن، علي بن زيد بن جدعان، هذا من التابعين كما هو ظاهر هنا، يروي عن أنس الصحابي، وهو صدوق له أوهام، وبسببه فهذا الإسناد ضعيف، وإن كان المتن نفسه حسن، المتن نفسه حسن. قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال من القائل هنا؟ قائل هنا هو علي. قال سمعته، يعني من؟ أنس. سمعته يعني أنسا يحدث، قال اللي هو أنس، شهدت يعني حضرت وليمتين من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضر وليمة عملها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه، مرة مع امرأة ومرة مع المرأة الثانية. العلماء اجتهدوا فقالوا كانت المرة الأولى لصفية، وكانت المرة الثانية لأم سلمة. شهدت وليمتين من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهد وليمة امرأتين من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وقت الإيه؟ وقت الدخول أو وقت العقد، أن الوليمة ممكن تكون وقت العقد أو وقت الإيه؟ الدخول، وهي كما قلنا يعني سنة وليست بواجبة. قال أنس فما أطعمنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، يعني في هاتين الوليمتين، خبزا ولا لحما. ما كان فيها خبز وما كان فيها لحم. بعض الناس الآن يعني إما لحم وإما لا يعمل، لا دي لا كان فيها خبز، لا كان فيها لحم، ولا حتى كان فيها إيه؟ خبز. فقال من القائل هنا؟ القائل هنا أيضا علي بن زيد بن جدعان. قال فمه، فمه يعني فما أطعمكم في الوليمة إن كان لا فيها خبز ولا لحم، فماذا أطعمكم؟ فقال الحيساء، الحيساء يعني التمر والأقطاء بالسمن، والأقطاء بالسمن. إذا الحيس هنا معناه التمر والإيه؟ والأقط. بياخدوا التمر وينزعوا منه النوى، بعدين يخلطوه بالإيه؟ بالأقط. الأقط ده يعني نوع من أنواع الجبن، بيصنع من اللبن المخيض، وهو معروف مشهور عند المصريين في جنوب مصر من أول الفيوم وما وراءها، ومشهور كذلك حدثني بأنه باسمه هذا موجود في بلاد العراق ونحوها بعض الناس، وإذا كتبت اسمه في محرك البحث تراه وتعرفه، مثل قوالب الجبن إلا أنه يختلف عنها بعض الشيء. عموما هم كانوا يأخذون التمر وينزعون منه النوى، بعد كده يخلطوه بالأقط أو يخلطوه بالدقيق، هذا اسم الحيس. ثم قال بالسمن، يعني أضاف إليه سمنا، يعني يمكن أن يضاف السمن ويسمى برضو أقط، وممكن لا يضاف ويسمى أقط. هذا هو يعني الخليط الذي يسمى الإيه؟ يسمى الحيسة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجدا، غنيا، ثريا كما قلنا سابقا. بعضهم حسب ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فوجده 500,000 ألف، يعني 500 مليون أنفقها النبي ووزعها، وهو ورجل واحد أعطاه غنما بين جبلين، أعطاه غنما بين جبلين، فكيف بالباقي؟ لكنه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يبقي على المال، إنما كان يعني يقول هاء وهاء، هكذا وهكذا، يوزعه ويفرقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال شهدت وليمتين من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فما أطعمنا فيهما خبزا ولا لحما، قال فمه؟ قال الحيس يعني التمرة والأقط بالسمن. هنا عندنا مقارنة بين حديث مضى، حديث زينب بنت جحش النبي عليه الصلاة والسلام أطعم لحما كثيرا، وهنا أنه ما أطعم خبزا ولا لحما، إنما أطعم الحيس فقط. فهل هذا الأمر يدخل في القسم أو لا يدخل في القسم؟ ولذلك اختلف عمل النبي عليه الصلاة والسلام في الولائم. الجواب الأخير هو الصواب، إن مسألة إن الأولى أطعم لها لحما والثانية أطعم لها حيسا، الأولى أطعم لها لحما والثانية أطعم لها تمرا وماء، ها هذا كله غير داخل في عملية القسم، لأنها لم تصر زوجة بعد، إنما هذا مما كان قبل الإيه؟ كان قبل الدخول، أو يعني أثناء الدخول. المهم أنه لا يدخل في القسم. الحديث 61. قال الإمام حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت خشخشة بين يدي، فإذا هي الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. هذا الإسناد يقول فيه الإمام حدثنا هشيم، وقد عرفناه ابن بشير الواسطي، قال أخبرنا حميد وهو الطويل عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة، دخلت الجنة. وهذا كما قلنا سابقا ربما يكون في اليقظة، وربما يكون في المنام، دخلها النبي في الإسراء وغيره، في المعراج وغيره، ومناما دخلها النبي عليه الصلاة والسلام في رؤى كثيرة. قد ورد في رواية رأيت أني دخلت الجنة، رأيت أني دخلت الجنة، فهذا مما يرشح أنه كان منام. دخلت الجنة، والجنة طبعا هي الجنة المعروفة المعهودة، حيثما ذكرت الجنة هذه الألف واللام، فهي إيه؟ فهي الجنة المعروفة، الجنة المعهودة، ومعنى ذلك أنها إيه؟ أنها موجودة، أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين. قال فسمعت خشخشة بين يدي، فسمعت خشخشة، معنى الخشخشة هي صوت الحركة الخفيفة بين يدي، يعني أمامي، يعني أمامي، سمعت صوت حركة خفيفة أمامي، فإذا هي الغميصاء. ورد الغميصاء، ورد الرميصاء، وده عموما هو لقبها، لقبها الغميصاء بنت ملحان، بنت ملحان أم أنس، أم أنس ابن مالك، أم أنس ابن مالك، عرفها بولدها الإيه؟ بولدها الأشهر الذي يعرفه الصحابة رضوان الله عليهم، إذ لا يفارق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا لقبها الغميصاء أو الرميصاء، وكان كنيتها أم سليم. إذا وجدت أم سليم، وجدت أم أنس بن مالك، وجدت الغميصاء أو الرميصاء بنت ملحان، ها هذا كله إيه؟ هذا كله مقصود بها هذه الإيه؟ الأمة الكريمة على ربها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم، فلها في الإسلام مناقب عظيمة جدا جدا، وهي ممن شهد أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك شهدت حنينة. ويعني أحد كانت كما هو معلوم من أعظم الإيه؟ من أعظم المواطن التي أوذي فيها النبي والمؤمنون، وحنين كذلك يعني حصلت فيها فتنة عظيمة وإيذاء شديد جدا للمسلمين، وكانت من الصابرات التي تحملت نفسها وتحملت كذلك جرح المسلمين وشهداء المسلمين، تداوي الجرحى وتحمل الماء فتسقي، وقبل هذا هي أكرم النساء مهرا، أعظم النساء مهرا هي أم سليم سهلة أو رميلة، الغميصاء بنت ملحان، الرميصاء أم أنس بن مالك، ها؟ كانت أكرم النساء مهرا. لماذا؟ لأنها يعني قالت لي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاء يخطبها بعد مالك هذا ما سافر وهلك، كان رفض الإسلام بداية دخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وهاجر إلى الشام فيما أتذكر ومات هناك. فجاءها جاءها طلحة خاطبة، فقالت والله ما مثلك يرد، يعني مكانتك ومنزلتك في قومك وصفاتك وكذا، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فيعني إيه ذلك إيه مهري، فأسلم فإيه فتزوجته ورضيت به، فكانت أكرم النساء مهرا. ويكفي هذه المنقبة أم أنس بن مالك، وهذا من ذكائها رضي الله عنها وأرضاها، هي التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنس، وكانت تدرك ما الذي تفعل، كانت تدرك ما الذي تفعل لدين الله ولرسول الله ولابنها أنس ولذكرها في العالمين، ذلك الذكر الذي يحرص عليه الصالحون. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلنا للمتقين إماما، يعني ليذكرونا بخير ويأتسون بنا ويقتدون، فيكون لنا من الثواب مثل ما له. أدرك ذلك فقالت ما بقي أهل بيت من بيوت الأنصار إلا وأتحف النبي صلى الله عليه وسلم بتحفة، فأتيت بأنس وقلت يا رسول الله ما بقي أحد إلا وأهدى إليك هدية، وإني أهدي إليك أنس غلام يخدمك. فبقي عند النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا سابقا 10 سنوات إلى أن توفي عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي أنس راوية الإسلام وحافظ الإسلام الذي نقل إلينا غيب النبي صلى الله عليه وسلم عنا، ونقل إلينا مشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مشاهده من النبي عليه الصلاة والسلام، وحفظ أحاديث النبي وظل يحدث بها مدة 100 سنة تقريبا. طيب نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل في لقائنا القادم، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي أمر ربنا بالصلاة والتسليم عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والحمد لله رب العالمين.